بينهم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، يعني بيان الحكم في المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام. الرجل يرى في المنام أنه يجامل امرأة أو يفكر في الجماع فيمسك، والمرأة شقاء والنساء شقاء في الرجال وليس بينهن فرق، قد يغيب عنها زوجها وتشتاق إليه وتتذكر حالها معه فتمسك، وهذا الباب معقود لذلك. والأصل في الأحكام تساوي الرجال والنساء إلا ما قص الدليل، أخرج البعض عن البعض، أخرج النساء عن الرجال، وإلا فالأحكام واحدة وليس بينهما فرق. أورد رحمه الله تعالى حديث أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين من طريق شيخه من أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني الصدوق، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا سفيان بن عيينة محمد بن يحيى بن أبي عمر عدني مكي، لأنه استوطن مكة، استوطن عدن في اليمن، وهذا الإنسان إذا استوطن مكان وأثر فيه نسبوه إليه فهو عدني مكي. وسفيان بن عيينة مكي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة بن الزبير، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي عروة بن الزبير، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زينب بنت أبي سلمة ربيبة الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، عن أمها أم سلمة رضي الله عنها. لهذا لما مات أبو سلمة قزنت عليه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه. قالت لنفسها: ومن يخلفني خيرا من أبي سلمة؟ قالت: فأخلفني من هو خير منه، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت عدتها أرسل إليها الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرها، فقالت: والله لا أنسى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني امرأة غيرة ومصبية، يعني لا تصبية. فعندما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأهلي غير حاضرين، فعندما أتاه وقال له ذلك القول قال: إن شاءت على الغيرة فسأدعو الله سبحانه وتعالى أن يزيلها، وأما الصبية فستكفى. وأما آنها فلا يعاقب أحدا كان موجودا أو غائبا. فقالت لابنها: عمر قم يا عمر زوجها. هذه أم سلمة رضي الله عنها تقول: قالت جاءت أم سليم بنت ملحان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يخفى من الحق، هكذا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء من الرجال أو من النساء. هذا علي بن أبي طالب، كان كثير المني ما استحى أن يسأل، لكن الحياء الذي منعه لمكانة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، لكنه أرسل المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب على الزوج ألا يذكر النكاح والجماع ودواعيه أمام أحمائه وأنسابه إذا كانت ابنته عندهم لا يتكلموا في تلك المواضيع وتلك الأمور. ولهذا اشتهى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كبرته في المذي، قال لما كانت ابنته مني. وهكذا نساء الصحابة من أسئلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألهم عما أشكل عليه. هذه فاطمة بنت أبي حبيش، هذه فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، إني امرأة مستحيض، يعني فيها دم الاستحاضة، فلا أصبر أفعل الصلاة. وهكذا هذه المرأة أم سليم تأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة تعني غسلا إذا هي رأت في المنام؟ وتعني غسلا إنما هي تفسير من بعض الرواة مدرجة. وهكذا هو المدرج يأتي في أثناء الكلام إما لبيان الكلمة وتوضيحها. قال: إذا هي رأت، الرسول صلى الله عليه وسلم قال على المرأة إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل، يعني أنها تحتلم كما يحتلم الرجل، فتنزل كما تنزل كما ينزل الرجل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء فلتغتسل. ولا شرط آخر أنها إذا احتلمت تغتسل، والشرط الآخر إذا هي رأت الماء قد تحتلم لكن لا ترى ماء، قد تحتلم لكنها لا ترى ماءها. وهذا يحدث كثيرا من المتزوجات والتي هن غاب الأزواج عنهن وكثر توليدهن، أو من الشابات أو غيرهن ممن ينظرن دائما إلى تلك القنوات الخليعة وتلك القبل الماجنة وذلك الحري المزري. والحب والرب أو من المجلات الفاتنة أو إلى غيرها، ثم تنام وذلك على خاطرها ويحصل لها ما يحصل. وإلى هي رأت الماء، يعني ماء الذي يخرج وينزل ومنه الولد، فلتغتسل كما أن الرجل يغتسل. قالت أم سلمة: قلت لا فضحت النساء يا أم سليم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقول عامة الفقهاء، وهذا من فن هذا الكتاب أن يذكر أقوال الفقهاء فقهاء الحديث. قال: إن المرأة إلى رأت في المنام مثل ما يرى الرجل، فأنزلت أن عليها الغسل. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي، قال: وفي الهادي أم أم سليم وقوله وعائشة وأنس رضي الله عن الجميع. قال: باب ما جاء في الرجل يستدجئ بالمرأة بعد الغسل، يعني بيان حكم التصاق الرجل بالمرأة قبل أن يغتسل، يعني يستدجئ بها بعد جماعها، تضمها إلى قدمه وينام يستدجئ بها. قال: لا بأس. وهذه زوجة يتلذذ بها وتتلذذ به، وليس بذلك غرابة. المثال يسألنا عن أحكام دينهن، والرسول صلى الله عليه وسلم يبين. أورد ذلك، أورد في هذا الباب حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي تذكر ما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم معها حتى تبين للناس. وهذه الأمور تختص فيها أمهات المؤمنين لبيان حال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، لأنه لا يعرف ذلك إلا أزواجه. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من طريق شيخه هناد ابن السري أبو السري، وهو ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن، ولقد سنن رفيع بن الجراح روازي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن قريش الغزالي وهو ضعيف، أخرج له البخاري تعليقا والترمذي وابن ماجه. قال عن الشعري عامر بن شراحيل الشعري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن مسروق بن الأجدع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستجزأ بي فغمضته إلي ولم أغتسل. قال أنه كان يستجزي بأم المؤمنين عائشة عندما يأتي من غسله مبرود يستجزي بها ولم تغتسل، لهذا يدل على أنها ليست في نجس وأن الجنابة ليست في نجاسة على غرار ما يفعله بعض النساء إذا أجنبت وجمعها زوجها ثم بكى ولدها واحتاج إلى ثديها وإرضاعها لم ترضعه حتى تغتسل، وإذا أمرها قالت إني نجسة كيف أرضعه، والجنابة ليست في نجاسة وإنما هي وصف الغضب يقوم بالإنسان يمنعه من أداء العبادة حتى يؤدي ذلك واصطلب فيها. هذا حديث ليس بإسناده ذلك، هذا الحديث ضعيف من هذه الطريق، وإنما العمل لا بأس به والعمل صائب، ولا بأس بالإنسان أن يستدفع بزوجته ولا بأس الزوجة أن تستدفع بزوجها. قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس أن يستدفع بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وهذا الحديث وإن كان ضعيف لكن معناه إسناده ضعيف لكن معناه صحيح، ولا بأس لذلك العمل أن يسترجع الرجل بامرأته قبل أن يغتسل أو بعد أن يغتسل، وكذلك المرأة تستكفي بزوجها بعد أن تغتسل أو قبل أن تغتسل، ولا بأس بذلك. الله أعلم. اللهم اهدنا بمن هديت وأغنى بمن أعطيت، اللهم اغفر لنا من نافع ومن صالح، اللهم اهدنا واهدنا، اللهم اغفر لنا مشايخنا وعلمائنا ووالدينا وإمامة المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا. لا إله إلا الله.